إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من السادسة حتى الحادية عشر مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و25 و31 متر، وموجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الصيفي، أي من الواحدة حتى السادسة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجتين القصيرتين 25 و31 متر، وموجتين متوسطتين بذبذبات مقدارها 1314 و1548 كيلو هرتز.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. طيب التحية من زينب هادي لمستمعينا في كل مكان، وأدعوكم الآن لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم الأربعاء 31 تموز عام 2002. فأهلا بالجميع. بعد هذا الاستعراض تأتيكم النشرة الشاملة للأخبار العالمية، أعدها ويقدمها اليوم ناظم ياسين. بعدها موعدكم مع ملف مفصل عن الشأن العراقي من إعداد وتقديم أكرم أيوب، ويتناول المحطات التالية. رامسفيلد يؤكد على سعي الولايات المتحدة لتغيير النظام في العراق. وزير الدفاع البريطاني يشير إلى عدم اتخاذ القرار بمهاجمة العراق بعد. فرنسا وألمانيا تعارضان ضرب العراق من دون تفويض من الأمم المتحدة. صدام ينفي الاتهامات بشأن برامج أسلحة الدمار الشامل. وبعد انتهاء الملف سيداتي وسادتي، تستمعون إلى جولتنا اليومية على أبرز العناوين العراقية في صحف الأربعاء، أعدها ويقدمها ميخائيل ألاندرينكو مع زينب هادي. مستمعينا الكرام، من البرامج المنوعة التي نلتقي فيها سوية مع باسل الوائلي هو برنامج نوافذ مفتوحة في حلقة جديدة تقدم في بداية الساعة الثانية، فانتظروها في موعدها. ناظم ياسين هيأ لكم حلقة جديدة من برنامج التقرير الاقتصادي يقدمها في نهاية الساعة الثانية، وتتضمن اليوم متابعات عن هبوط البورصتين الكويتية والأردنية مع تعليق لخبير اقتصادي كويتي. سيداتي وسادتي، خلال الساعة الثانية ستتابعون تقريرا عده قسم الأخبار يتناول الخطوات الواجبة اتباعها من قبل الولايات المتحدة لتحسين صورتها أمام العالم، يعرض لهذا التقرير أياد الجيلاني. أما في بداية الساعة الثالثة فسنستمع إلى تقرير أعده محمد إبراهيم يتناول مسعى الحكومة الإيرانية في إعطاء حرية أكبر لحلفائها في المعارضة العراقية. مستمعينا الكرام، وضمن برامج الأربعاء المعادة هناك برنامج حقوق الإنسان إعداد شيرزاد القاضي، توقيت هذا البرنامج سيكون في نهاية الساعة الثالثة. أما في بداية الساعة الخامسة فقد أعد لكم أكرم أيوب حلقة معادة من برنامج مفاهيم، والموضوع المطروح لنقاش هو العدالة الانتقالية. أما الضيف فهو الخبير القانون الدكتور طارق علي الصالح. سيداتي وسادتي، خلال ساعة بثنا ستطلعون على عدد آخر من التقارير الجديدة وكذلك الرسائل الصوتية التي وافانا بها مراسلونا في مواقع الأحداث المهمة. في نهاية استعراض برامج الأربعاء أنقل لمستمعينا في كل مكان طيبة تحايا، وكونوا معنا دائما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار العالمية، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وهذه أبرز عناوينها. حركة حماس الفلسطينية الإسلامية تعلن مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع في الجامعة العبرية في القدس اليوم، وأسفر عن مصرع 7 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 70 آخرين بجروح. محادثات أمريكية روسية في موسكو للبحث في قضايا انتشار الأسلحة النووية. وزير خارجية كوريا الشمالية يصرح إثر اجتماعه مع نظيره الأمريكي بأن بلاده ترغب في استئناف الحوار مع واشنطن. إلى التفاصيل. لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم فيما أصيب أكثر من 70 آخرين بجروح في الانفجار الذي وقع اليوم الأربعاء في الجامعة العبرية في القدس. ناطق باسم حركة حماس الفلسطينية الإسلامية المتطرفة ذكر أن الهجوم نفذ انتقاما للغارة الجوية الإسرائيلية على غزة الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن مقتل 14 شخصا بينهم زعيم الجناح العسكري للحركة. انفجار اليوم وقع في كافيتيريا الجامعة العبرية، وعلى الرغم من العطلة الصيفية فإن امتحانات كانت تجرى لبعض الطلبة، وكانت الكافيتيريا مزدحمة أثناء وقوع الانفجار. كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم في بيان أرسلته بالفاكس إلى وكالة رويترز. أعلنت المفوضية الفلسطينية أنها ستمنح السلطة الفلسطينية مساعدات مالية إضافية بقيمة 9.5 مليون يورو لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة للفلسطينيين، وبذلك يرتفع إجمالي المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية خلال العام الحالي 18 مليون يورو. الناطق باسم المفوضية الأوروبية جونار فيغاند صرح اليوم بأن المساعدات ضرورية لأن الحكومة الإسرائيلية لم تلتزم تعهدها بالإفراج عن رسوم الضرائب والجمارك المستحقة للسلطة الفلسطينية. قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تمديد مهمة قوات حفظ السلام الدولية في لبنان لفترة أخرى من 6 أشهر. القرار الذي صدر بإجماع الدول 15 الأعضاء في مجلس الأمن أقر أيضا تقريرا لأمين عام الأمم المتحدة كوفي أنان اتهم فيه إسرائيل وحزب الله اللبناني أخيرا بالانتهاك المتكرر للحدود الدولية بين البلدين. القوات الدولية المؤقتة في لبنان شكلت في آذار 1978 للإشراف على انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، لكن إسرائيل لم تنسحب إلا في أيار عام 2000. هذا ويشارك في عملية حفظ السلام الدولية في لبنان عسكريون من فيجي وفرنسا وغانا والهند وإيطاليا وبولونيا وأوكرانيا. اجتمع مسؤولان أمريكيان كبيران اليوم الأربعاء في موسكو مع وزير الطاقة الذرية الروسي للبحث في قضايا انتشار الأسلحة النووية. اجتماع وزير الطاقة الأمريكي سبنسر إبراهام ووكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون السيطرة على التسلح جون بولتون مع الوزير الروسي ألكساندر رومينتسوف جرى وسط توتر في شأن خطة الحكومة الروسية لزيادة التعاون النووي مع إيران. يذكر أن موسكو أعلنت خططا لبناء 5 مفاعلات نووية في إيران إضافة إلى المنشأة التي يجرى تشييدها حاليا في بوشهر، وتعارض واشنطن هذه الخطط لقلقها من احتمال أن تساعد إيران في تطوير أسلحة نووية. هذا ولم تعلن تفاصيل المحادثات الأمريكية الروسية، كما تم إلغاء مؤتمر صحفي كان مقررا عقده للحديث عن سبل تعزيز التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مجال منع انتشار التكنولوجيا النووية. أعلن وزير خارجية كوريا الشمالية بايك نام سان أن بلاده ترغب في استئناف الحوار المتعثر مع الولايات المتحدة. بايك صرح بذلك اليوم إثر اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي كولين باول على هامش المؤتمر الإقليمي لمنظمة دول جنوب شرقي آسيا في بروناي دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل، لكنه ذكر أن كل شيء جرى على نحو مرض في الاجتماع بحسب تعبيره. منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي خافير سولانا صرح بأن الاجتماع بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية قد يمهد نحو استئناف المحادثات بين الكوريتين الشمالية والجنوبية. الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية ريتشارد باوشر ذكر أن الولايات المتحدة ستدرس التصريحات الكورية الشمالية قبل اتخاذ قرار في شأن عقد أي محادثات أخرى للمتابعة. اجتماع باول مع بايك جرى بعد ساعات فقط من وصف صحيفة الحزب الشيوعي الكوري الشمالي رودونغ سينمون الولايات المتحدة بأنها رأس الشر. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار العالمية من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع أكرم أيوب في تغطية جديدة لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو زودنا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي متخصص وشامل.
طاب أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم في هذه الجولة على أخبار التطورات العراقية وفقا لما وردت في تقارير الصحف ووكالات الأنباء العالمية. الملف يحتوي عدة موضوعات، من بينها وزير الدفاع الأمريكي يؤكد على سعي الولايات المتحدة لتغيير النظام في العراق، وعلى عدم وجود خطط فورية لضربه، وعلى اعتقاده بوجود صلة بين النظام العراقي وشبكة القاعدة. رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي يشير إلى عدم احتمال بدء هجوم الولايات المتحدة ضد العراق في هذه السنة. وزير الدفاع البريطاني يؤكد على عدم اتخاذ قرار سياسي بشأن الهجوم على العراق، والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني يعارضان القيام بحملة عسكرية ضد العراق من دون تفويض من الأمم المتحدة. ويضم الملف الذي أعده لكم اليوم أكرم أيوب مجموعة أخرى من الأنباء والرسائل الصوتية والتعليقات واللقاءات ذات الصلة. نستهل الملف العراقي بصفحة العلاقات الأمريكية العراقية، حيث صرح وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد الثلاثاء أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تغيير للنظام في إيران وكوريا الشمالية خلافا للعراق، لكنه أكد أن هذه الدول الثلاث خطيرة. وصرح رامسفيلد لمراسلي الصحف بأن سياسة حكومة الولايات المتحدة تقوم على تغيير النظام في العراق، لكن وزير الدفاع الأمريكي كما نقلت وكالة فرانس بريس كرر القول بأن الولايات المتحدة لم تعلن عن خطط فورية للإطاحة بصدام حسين، على الرغم من اتهامه النظام العراقي بالقيام بتطوير أسلحة بيولوجية وكيميائية ونووية. وعند سؤاله عن الظروف التي ستتم بها الإطاحة بالرئيس العراقي، أشار رامسفيلد إلى معرفته بحالة واحدة هي انقلاب الجيش العراقي ضده. رامسفيلد أضاف بعدم معرفته فيما إذا كانت الولايات المتحدة ستلجأ إلى الخيار العسكري مع العراق، مشيرا إلى اتباعها لسلسلة من الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية ضده. وعبر رامسفيلد عن بعض الشكوك حول إمكانية عودة المفتشين بعد غياب لمدة 4 سنوات، وهو الخيار الذي تحبذه الدول الأوروبية. وعن إمكان وجود صلة ما بين تنظيم القاعدة والعراق أعرب رامسفيلد عن اعتقاده بوجود مثل هذه الصلة، لكنه لفت إلى صعوبة إثبات ذلك بسبب عدم تواجد الولايات المتحدة في العراق بحسب قوله. في هذا الإطار تابع مراسل الإذاعة في واشنطن وحيد حمدي رأي رامسفيلد وآخرين حول إمكانات العراق لتخزين أسلحة الدمار الشامل وتفادي الضربات الأمريكية. إلى التفاصيل.
صرح وزير الدفاع الأمريكي رامسفيلد أن القضاء على أسلحة الدمار الشامل العراقية عن طريق القصف الجوي فقط سيكون مهمة صعبة، لأن العراقيين حسب قوله يعرفون كيف يخبئون أسلحتهم ويعلمون التكنولوجيا التي يستخدمها الجيش الأمريكي لتحديد أماكن هذه الأسلحة. وأضاف رامسفيلد أن العراقيين يعرفون جيدا كيف يدفنون ويخبئون هذه الأسلحة، بالإضافة إلى الاحتفاظ بها في وحدات متنقلة يصعب تحديد مكانها. دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي:
Yeah, I think it's safe to say that Saddam Hussein and his regime have
أعتقد أنه يمكن القول أن صدام حسين ونظامه قد طور قدرات لتحويل عدد من الأسلحة إلى وحدات متنقلة، فهو يمتلك محطات إطلاق صواريخ متحركة وصواريخ محمولة ووحدات رادار متنقلة، وهم يحركون هذه الأسلحة باستمرار حتى يتجنبوا إمكانية مراقبتهم أو ضمان عدم إصابتهم في حالة هجوم خارجي. بالإضافة إلى ذلك يمكن إنتاج أسلحة بيولوجية في مكان صغير جدا مثل غرفة، ولا يحتاج تطوير هذه الأسلحة إلى أماكن كبيرة أو أماكن ذات شكل خاص يمكن التعرف عليها بسهولة.
ويقول البروفيسور جوناثان تاكر مدير برنامج مراقبة أسلحة الدمار الشامل بمعهد مونتري إن تجربة حرب تحرير الكويت قد أثبتت ذلك بالفعل.
إذن حرب تحرير الكويت أو حرب عاصفة الصحراء حاولنا قصف مواقع تصورنا أنها تستخدم في إنتاج أو تخزين أسلحة الدمار الشامل، وذلك حسب المعلومات الاستخبارية المتوفرة لدينا في ذلك الوقت. ثم اكتشفنا بعد ذلك أن هناك كثيرا من المواقع التي لم تكن معروفة لنا، وبالتالي لم نقصفها. ثم تم اكتشاف هذه الأماكن بعد سنوات من خلال عمل مفتشي الأسلحة الممنوعة التابعين للأمم المتحدة. وعلى سبيل المثال في مجال الأسلحة البيولوجية، فإننا لم نكن نعرف شيئا عن منشأة الحكمة التي كانت تعد أكبر مصنع لإنتاج الأسلحة البيولوجية، ولذلك لم نحاول قصف هذا المصنع أثناء الحرب، وتم اكتشافه من خلال عمل المفتشين الدوليين الذين قاموا بتفجيره في صيف عام 96 و900 و1000، أي 5 سنوات بعد الحرب.
ويوضح الأدميرال المتقاعد ستيفن بيكر الذي شارك في حرب تحرير الكويت أن هذا هو السبب الرئيسي الذي يدفعه للإيمان بأن عودة المفتشين الدوليين هو السبيل الأفضل للعثور على وتدمير أسلحة الدمار الشامل العراقية.
I'm a firm believer that there is merit
أنا أؤمن بأن هناك ميزة كبيرة لعودة المفتشين الدوليين للعراق، وأعتقد أن أي مفاوضات حول هذا الشأن تتأثر سلبا بالخطاب السياسي والتسريبات الصحفية عن خطط غزو العراق. هذا يعقد عملية عودة المفتشين الدوليين للعراق.
وأكد وزير الدفاع رامسفيلد مجددا أن إدارة الرئيس بوش لم تتخذ بعد قرار نهائي باعتماد الخيار العسكري لحل المشكلة العراقية، ولكنه أكد على استمرار سياسة تغيير النظام في بغداد، وأن هناك عدد من السبل لتحقيق ذلك الهدف. ويقول البروفيسور جوناثان تاكر مدير برنامج مراقبة أسلحة الدمار الشامل بمعهد مونتري إن الصعوبة الحقيقية التي تكتنف الخيار العسكري هو أن الولايات المتحدة سيكون عليها احتلال العراق بالكامل لسنوات طويلة.
لا يوجد أي ضمان أن نظام الحكم الذي سيعقب صدام حسين سوف يتخلص من أسلحة الدمار الشامل، خاصة إذا شعر أن الاحتفاظ بهذه الأسلحة ضروري من أجل أمن العراق القومي بسبب احتمال امتلاك إيران أو أي دولة أخرى في المنطقة لأسلحة الدمار الشامل.
ولذلك فإن الضمان الوحيد للتخلص من أسلحة الدمار الشامل العراقية هو أن تقوم الولايات المتحدة باحتلال كل أراضي العراق لسنوات عديدة وتحاول إقامة حكومة صديقة ومتعاونة.
هذا ورفض رامسفيلد التعليق على خطط الحرب التي تملأ صفحات الصحف الأمريكية. وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
وفي السياق ذاته، نقلت وكالة رويترز عن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي جوزيف بايدن إشارته إلى عدم توقعه بأن تقوم إدارة الرئيس بوش بضرب العراق قبل مطلع العام القادم، لكنه أكد على وجوب بدء الولايات المتحدة منذ الآن بحساب التكاليف والمخاطر والمنافع التي ستجنيها جراء الإطاحة بصدام حسين على حد تعبيره. لجنة العلاقات الخارجية ستبدأ منذ اليوم بالاستماع إلى شهادات ليس المقصود من ورائها إظهار التحامل ضد ما تنتويه الإدارة من نهج، وإنما الاطلاع على جملة من القضايا التي لم تناقش في العلن كما قال بايدن. وأشار بايدن إلى اقتناعه بأن الرئيس جورج بوش لم يتخذ القرار بعد حول كيفية التعامل مع العراق، على الرغم من تكرار التهديدات بأن الولايات المتحدة على استعداد للجوء إلى القوة للإطاحة بصدام. وقال بايدن انه استفسر من مسؤولين في الإدارة عما اذا سيكون هنالك مفاجآت شهر تشرين الاول حول العراق، مشيرا الى انهم اعلموه بان تلك المفاجآت لن تحصل. وكالة رويترز لاحظت بان جلسات الاستماع للجنة العلاقات الخارجية ستتضمن شهادات من المحللين السياسيين والمراكز البحثية بسبب عدم استعداد مسؤولين في البيت الابيض للادلاء بشهادتهم بعد، لكن بايدن أشار إلى إمكان إدلاء هؤلاء بالشهادة في شهر أيلول بعد عودة الكونغرس من الإجازة الصيفية، مؤكدا على رغبته في عدم الخوض في تفاصيل الخطط الحربية. على صعيد ذي صلة، أشار وزير الدفاع البريطاني جيوف هون أمس الثلاثاء إلى عدم اتخاذ القرار بشأن الهجوم على العراق بقيادة الولايات المتحدة، فيما يتنامى عدم الارتياح بين كبار القادة العسكريين من الأمريكيين والبريطانيين حول الخطط الرامية للقيام بحملة عسكرية ضد العراق. وكالة فرانس بريس التي أوردت النبأ نقلت عن هون تأكيده على عدم اتخاذ قرار سياسي بهذا الخصوص، كما لم يتخذ أي قرار حول مدى إسهام بريطانيا في العملية. يذكر أن بريطانيا قامت بتقليص التزاماتها العسكرية في أماكن مختلفة من العالم، وأن التقارير الصحفية فسرت إعادة الانتشار هذه بكونها تهيئة لشن هجوم على العراق على حد قول وكالة فرانس بريس. وعلى الصعيد الأوروبي، أكد المستشار الألماني جرهارد شرودر والرئيس الفرنسي جاك شيراك الثلاثاء أن أي هجوم عسكري على العراق يتطلب تفويضا من الأمم المتحدة، لكنهما حذر حكومة بغداد وأشار عليها بالإسراع بالموافقة على عودة المفتشين عن الأسلحة بحسب ما نقلت وكالة أسوشيتد بريس. وكالة رويترز نقلت عن شرودر قوله إن القوات الألمانية لا يمكن لها المشاركة في عملية ضد العراق من دون تفويض الأمم المتحدة ومن دون موافقة البرلمان الألماني. شرودر أشار إلى أن الرئيس الأمريكي جورج بوش تعهد باستشارة حلفائه مسبقا، وليس هناك ما يدعو إلى التشكيك في كلام الرئيس الأمريكي على حد قوله. أما شيراك فأعرب عن أمله بأن يدرك الرئيس صدام حسين أن من مصلحته الموافقة على عودة المفتشين مقابل رفع العقوبات المفروضة على بغداد. وحول تفاعلات مسألة ضرب العراق على الصعيد الإقليمي، نقلت وكالة رويترز عن رئيس الوزراء التركي بولانت أجفيت إشارته إلى أن تركيا تسعى لإقناع الولايات المتحدة بالعدول عن شن هجوم عسكري ضد العراق. جاء ذلك في تعليقات أدلى بها المسؤول التركي ونشرت اليوم الأربعاء في صحيفة الصباح التركية. أجفت قال إن تركيا تواصل الاستعداد على المستويين العسكري والسياسي، ومؤكدا على أن العملية العسكرية ستؤثر على بلاده وأن أنقرة تحاول منع الإدارة الأمريكية من القيام بها. وتأتي تصريحات رئيس الوزراء التركي بعد يوم حافل من المباحثات بين السفير الأمريكي لدى أنقرة والمسؤولين الأتراك. كما أشارت وكالة رويترز إلى أن أجفت التقى لمرتين برئيس الأركان التركي وقام بلقاء رئيس البلاد. ونقلت وكالة الأنباء عن أجفت قوله إن المباحثات تركزت على مشكلات إقليمية. وكان لقضية ضرب العراق تفاعلات على الساحة الكويتية. وكالة فرانس بريس نقلت عن وزير الإعلام الكويتي إشارته إلى عدم وجود تحركات غير اعتيادية للقوات الأمريكية المتواجدة على أرض الإمارة الخليجية، وإلى عدم قيام الولايات المتحدة بزيادة عدد القوات المتمركزة في الكويت. إلى هذا ركزت وكالة رويترز في تقريرها على أن الكويت قامت بتحديث خططها للطوارئ من أجل حماية سكان الإمارة والإمدادات النفطية بسبب تصاعد احتمالات ضرب العراق. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع من مراسل الإذاعة في الكويت محمد الناجعي.
حالة من الاستنفار في مختلف وزارات الدولة في الكويت وخطط للطوارئ واجتماعات استثنائية لمواجهة ما قد يحدث في حال قامت الولايات المتحدة وحلفائها بتوجيه ضربة للعراق. فكيف تبدو هذه الاستعدادات وما هي أسبابها الحقيقية؟ الدكتور سامي الفرج رئيس مركز الكويت للدراسات الاستراتيجية أجاب على ذلك وقال لإذاعة العراق الحر اليوم:
واللي تمكن الكويت هالأيام هو استعداد لقرار قد يحدث أو قد لا يحدث. يعني بالنسبة لدولة صغيرة مثل دولة الكويت تعتبر قريبة جدا من موقع الحدث، وهو احتمالا توجه ضربة عسكرية إلى العراق، هي معنية جدا باتخاذ كل الاحترازات الضرورية. ومن ثم ما يقوم به الكويت اليوم لا يعني بأي صورة من الصور أن يعني دولة الكويت ستأخذ دور أو لها ستأخذ دور في اتخاذ هذا القرار. هذا القرار اتخذ من قبل دولة كبرى، وما علينا نحن إلا الاستعداد لنتائج مثل هذا القرار على بنيتنا السياسية والعسكرية والاقتصادية. ومن ثم لا يجب تفسير ما يحدث في الكويت اليوم خارج نطاق الاحترازات الضرورية للدفاع عن الأمن الوطني الكويتي على مستويات الاستعداد للطوارئ، الاستعداد لاحتمال أن توجه ضربة غير تقليدية انتقامية إلى الكويت، احتمال لجوء الكثير من اللاجئين العراقيين إلى الكويت في حالة اتساع نطاق الحرب. ومن ثم يجب على الكويت أن يكون مستعد لكل هذه الأشياء.
لكن الدكتور سامي الفرج لا يخفي نقده لسياسة الحكومة الكويتية التي تؤكد أن كل شيء على ما يرام، فيقول:
والله بالنسبة لي أعتقد أنها تتم بشكل مرضي ولكن غير كامل، بسبب بسيط. لأن أولا الذهنية العربية يخرج عن نطاقها ما يسمى بتخطيط الاحتمالات contingency planning. هذا علم لا نستطيع حتى فهم غبر أسراره. هذا شيء. الشيء الآخر، نحن لم نستفيد حتى الآن من تجربة من تجارب الأشخاص الذين عاصروا فترة الاحتلال العراقي فيما يتعلق مثلا بالاستعدادات على مستوى الإمداد بالوقود والعناية الطبية والأقضية وغيرها. الشيء الثالث، أن الخبرة في مثل هذا الشيء من الممكن أن نحصل عليها عن طريق خلفائنا الغربيين، ولكن خلفائنا الغربيين يفكرون فيما يتعلق بأي ضربة توجه للعراق منطلق ما يضر بأمنهم، وهذا يتعلق مركزيا بأمن قواتهم التي ستشارك في هذه الضربة. ومن ثم يعني بصورة أخرى ممكن نقول أنهم مستعدين لإعطانا هذه الخبرة في كيفية الاستعداد، ولكن نحن لا نسأل الأسئلة المناسبة. أنا سأل الأسئلة المناسبة لغياب مثل هذا النوع أو هذا النمط من التفكير عن ذهنيتنا وذهنية كل العرب جميعا. يعني فالحل لذلك ببساطة هو أن احنا ندخل في مرحلة يعني في على مستوى التخطيط، ندخل في ما يسمى بالدبلز أدوكيت، يعني محامي الشيطان، وهي سؤال الأسئلة المحرمة. يعني على سبيل المثال، نتوقع أن صاروخ سكود بي اخترق الدفاع الجوي وسقط في الكويت، كيف نتعامل مع هذا الشيء؟ مثل هذه الأسئلة لا تطرح. كيف لو أن هناك جماعات تخريبية استطاعت أن تمرر حوالي 100 كيلوغرام من الأنثراكس بطريقة أخرى غير طريقة الصواريخ عن طريق البحر عن طريق نشرها بأيسو؟ هذه الأسئلة تعتبر محرمة وللآن لم تسأل ومن ثم لم تبنى سيناريوهات عليها. ومن غير الممكن في غياب مثل هذه السيناريوهات التأكيد بأن الاستعداد مطلقة وكاملة.
ومن الملاحظ أن الحكومة الكويتية التي تعيش حالة من الاستنفار والاستعداد للتعامل مع تداعيات ضرب العراق في حال حدث ذلك تسعى رغم كل ذلك إلى التهدئة وإلى التأكيد على أن مسألة ضرب العراق لا تزال مجرد تكهنات وتقارير صحفية. فهل في هذا الأمر أي تناقض أم أن الحكومة الكويتية تهدف إلى شيء ما؟ رئيس مركز الكويت للدراسات الاستراتيجية يتحدث عن ذلك.
طبعا السيناريو طبعا ما الكويت كبلد يريد أساسا العودة بالأوضاع إلى 1 أغسطس 1990، أي إعادة الوضع إلى ما كان عليه. ومن ثم ما يطالب الكويت هو تنفيذ القرارات الدولية تحفظ حقوق دولة الكويت وتحفظ قضية السلامة الترابية للعراق وقضية الأمن الإقليمي. وقضية القضية الكبرى بالنسبة للقوى الدولية هي تقليص قدرات العراق كنظام على شن حروب على جيرانه مع الاحتفاظ بقدرات رادعة عراقية للدفاع عن العراق وأمنه. طيب هذه الأجندة الدولية هي أجندة دولة الكويت. الكويت إذا يريد أن يصل إلى هذه الأجندة بأخف الطرق ضررا، وأخف الطرق ضررا أنها تصل عن طريق إذعان العراق لقرارات المجموعة الدولية وتنفيذها بدون الإضرار بمصالح العراق ومصالح الشعب العراقي خاصة عند نشوب الحل. فهذه قضية أساسية بالنسبة للشعب الكويتي بالنسبة للحكومة الكويتية. كيف نصل إلى هذا؟ طبعا من الممكن أن نصل إلى هذا الهدف عن طريق ما يلوح له الآن بقضية تشتيت ضربة إلى العراق من أجل إرقامة على قبل المفتشين وجود إرقامة على قبل هذا من أجل تغيير النظام وغيره من الأجندة المعلنة. هذه سوف يكون لها ضرر كبير أولا على العراق وعلى الشعب العراقي وكذلك سيصيبنا الضرر نحن في دولة الكويت. ومن ثم منطلقنا هو أنه الوصول إلى تلك الأجندة الدولية المعلنة بأقل الأضرار بالنسبة للعراق وللكويت. ومن ثم منطلق التهدئة هو منطلق منطقي بالنسبة للأمن الوطني الكويتي، لأن يجب أن ننظر إلى الأمن الوطني الكويتي على أنه يصب في كذلك الأمن الوطني العراقي والأمن الوطني الإيراني والأمن الوطني السعودي والخليجي عموما، كلها مرتبطة ببعض وأي حد تضر بأمن كل هذه الدول. فيجب الكويت يجب وهو أيضا حريص على هذه القضية الوصول إلى الأجندة الدولية وتحقيق تلك المطالب، مطالبه ومطالب المجموعة الدولية ومطالب المجموعة الإقليمية وأمن العراق ذاته عن طريق طرق أخرى غير استخدام القوة.
ورغم أن كل الأجواء تشير إلى أن مسألة ضرب العراق قادمة لا محالة، إلا أن الدكتور سامي الفرج لا يستبعد أن تقوم الولايات المتحدة بحشد قواتها في المنطقة وعدم ضرب العراق في حال قبوله لكافة شروطها وعلى رأسها قبول عودة المفتشين الدوليين. والمؤكد أن الكويتيين يتمنون ألا تقع الضربة خوفا من تداعياتها ورغم تمنيهم بزوال النظام العراقي. محمد الناجي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
نبقى في الإطار العربي، حيث أفادت وكالة الصحافة الألمانية أن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى صرح لهيئة الإذاعة البريطانية بأن غزو العراق سيقوض الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط برمتها. إلى هذا قام موسى بمناقشة قضية التهديدات الأمريكية مع مندوب العراق لدى الجامعة العربية. مراسل الإذاعة في القاهرة أحمد رجب يلقي بالمزيد من الأضواء حول هذا الموضوع.
استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد عمرو موسى أمس مندوب العراق الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير محسن خليل، والذي صرح عقب اللقاء أن التهديد الأمريكي الخطير ضد العراق لا يوجد له أي مبرر وأن السياسة الأمريكية الحالية ستدفع العالم إلى مرحلة مظلمة في تاريخه المعاصر على حد تعبيره. وكان الأمين العام قد ناقش مع السفير محسن خليل مندوب العراق لدى الجامعة العربية، قد ناقش معه التطورات الحالية في إطار التهديدات الأمريكية ضد العراق. وأوضح السفيرة العراقية أن أي هجوم أمريكي ضد بغداد ستترتب عليه كل أنواع الفوضى وانعدام الأمن والاستقرار، وستخضع العلاقات الدولية لمنطق الهيمنة والديكتاتورية الأمريكية وتعود بالإنسانية إلى الوراء بدلا من أن تتقدم إلى الأمام على حد تعبيره. وقال خليل إن العراق يستعد بمنتهى الجدية والاهتمام لمواجهة أي عمليات عسكرية أمريكية، وأضاف إن بغداد ستقاوم بكل ما لديها من قدرات، وقال نحن نتحسب للأمر كما لو أن العدوان يمكن أن يقع في أي لحظة. وحول ما يطلبه العراق في هذه المرحلة الحرجة من الدول العربية في حال حدوث توجيه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لضربة عسكرية إلى بلاده، قال المندوب العراقي لدى الجامعة العربية إن العراق لا يطلب من أحد أن يقاتل نيابة عنه، وأنه لا يوجد نقص في الرجال أو العدة حتى يطلبها العراق، ولكنه قال إن ما يتطلع إليه العراق من أشقاء العرب هو مواصلة موقفهم الرافض لهذا التهديد الأمريكي ودعمهم للأنشطة الدبلوماسية والسياسية المساندة للعراق، وهو ما يحدث حاليا بالفعل على حد تعبيره. وقد أشاد خليل بمواقف مصر والسعودية والأردن الرافضة لتوجيه ضربة عسكرية ضد العراق، وقال إن بلاده تنظر بكل تقدير لهذه المواقف. ورفض المندوب العراقي الحديث عن الأنباء المنشورة بشأن اعتزام بلاده القيام بغزو جديد للكويت لإحباط المحاولات الأمريكية ضد العراق، وقال لا أريد الحديث نهائيا في مسألة الكويت. من جهة أخرى قرر اتحاد المحامين العرب عقد اجتماع طارئ وموسع يضم الأمانة العامة للاتحاد ونقباء المحامين العرب للتضامن مع العراق في مواجهة التهديدات الأمريكية، وذلك يوم 8 آب المقبل حسب ما صرح الأمين العام للاتحاد فاروق أبو عيسى، والذي قال إن التهديدات الأمريكية بضرب العراق تعد خرقا وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي وتحديا للمجتمع الدولي أيضا، خاصة أن محاولات أمريكا في إقناع حلفاء لها بالانضمام إليها في هذه الحملة ضد العراق باءت بالفشل التام على حد تعبيره. وأكد الأمين العام للاتحاد فاروق أبو عيسى أن التهديدات بضرب العراق تستهدف القضاء على النظام الإقليمي العربي وإعادة تخطيط المنطقة بما يخدم المصالح الأمريكية ويرسخ نفوذ واشنطن فيها على حد تعبيره. وقال إن الأمانة العامة للمحامين العرب أصدرت بيانا أكدت فيه إن ما يتعرض له العراق هو خرق فاضح، وتبنى هذا البيان ما ذكره فاروق أبو عيسى في تصريحاته، كما دعا الأقطار العربية إلى الوقوف صفا واحدا في مواجهة ما أسماها الهيمنة الأمريكية الصهيونية على الأمة العربية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وفي العاصمة العراقية انتقد الرئيس صدام حسين الثلاثاء التصريحات الأمريكية والبريطانية التي تتحدث عن تطوير العراق أسلحة للدمار الشامل، معتبرا أنها أشبه بالنكتة. ونقلت وكالة أسوشيتس بريس عن الرئيس العراقي قوله خلال استقباله لعاملين في منظمة الطاقة الذرية بأن الأمريكيين والبريطانيين يتحدثون بما يشبه النكتة ويقولون أن العراق لو ترك وشأنه سينتج كذا وكيت من الأسلحة وقد يضع إنتاجه هذا في خدمة الإرهاب بحسب ما نقلت وكالة الأنباء. وفي المحور الاقتصادي من الملف لهذا اليوم، أفاد مكتب الأمم المتحدة الذي يشرف على برنامج النفط مقابل الغذاء بأن صادرات العراق النفطية للأسبوع الماضي قد انخفضت لتصل إلى 8 ملايين برميل بعد أن وصلت في الأسبوع السابق إلى 9.8 مليون برميل. من ناحية أخرى، نقلت وكالة فرانس بريس عن وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح قوله إن العراق يواصل المباحثات مع السعودية والبحرين بإنشاء منطقة للتجارة الحرة مع كل منهما. وفي عمان تحدث وزير الاقتصاد الأردني عن تأثيرات الضربة المحتملة للعراق على الأوضاع الاقتصادية في الأردن وعن استعدادات المملكة لاستيعاب تلك الآثار. حازم بيضين يضع هذا الحديث تحت بقعة أشد من الضوء.
قال وزير الاقتصاد الوطني الدكتور محمد الحلايقة إن الأردن وضع مجموعة من الخطط لمواجهة المستجدات في حال توجيه ضربة عسكرية لا نعرف شكلها أو نتائجها إلى العراق، لكنه لم يكشف النقاب عن شيء من هذه الخطط. وأضاف في ندوة عقدها مركز القدس للدراسات السياسية إنه ليس بالإمكان تقدير حجم الضرر الذي سيصيب الأردن، وهناك قطاعات هامة وحيوية ستعاني، غير أن العوامل الذاتية والأرضية الصلبة التي نقف عليها ستمكن من تجاوز الأزمة مثل ما حدث عام 91. وقال وزير الاقتصاد إن الواردات النفطية ستكون مهددة والخيارات محددة في هذا الشأن، فإما رفع أسعار المحروقات أو العودة إلى دعم هذه المادة، وكلا الخيارين مر وضار. وقلل الحلايقة من تأثير الأزمة المحتملة جراء ضرب العراق على قيمة الدينار الأردني، لكنه أقر بضغوط متوقعة على احتياطات المملكة من العملة الأجنبية والتي بلغت أكثر من 3 مليارات دولار، وحث على التعامل بمسؤولية عالية مع نتائج الأوضاع السياسية في المنطقة، منوها إلى أن الأردن لا يمكنه محاربة الجغرافيا. ونبه إلى ما وصفه بخطورة بعض التقارير التي قال إنها لا تستند إلى حقائق، واصفا إياها بالقنابل الدخانية مثل إعادة حصار العقبة وتواجد قوات أمريكية في الأردن لضرب العراق، وقال أن جهات معروفة تروج لهذه المقولات لخدمة أهداف سياسية، لكنه لم يسمي تلك الجهات. وفي الأثناء ثمنت تنسيقية أحزاب المعارضة في اجتماعها الدوري مواقف الملك عبد الله، ورحبت بتصريحاته بأن الأردن لن يكون نقطة ارتكاز لعمليات عسكرية ضد العراق، وقررت تقديم طلب إلى الحكومة لتأكيد موقفها الرسمي المعلن بعدم دعم أي ضربة للعراق وإطلاق طاقات الشعب الأردني للتعبير عن التضامن مع بغداد. ووجهت مذكرتين للجامعة العربية ورئيس القمة تطالبان بموقف صلب وواضح تجاه التهديدات الأمريكية للعراق. هذا بالنسبة لأحزاب المعارضة. أما أمناء المجلس الوطني للتنسيق الحزبي فقد أعلنوا أن هناك هجمة إعلامية ظالمة على الأردن للتشكيك في مواقفه تجاه الاستعدادات لتوجيه ضربة عسكرية للعراق. وقال هؤلاء في لقاء مع المواطنين إن الأردن لم ينقطع أبدا عن الدعوة لرفع العقوبات الدولية عن العراق وحل الأمور العالقة من خلال الحوار. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في ختام هذا القسم من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى جولة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها ميخائيل ألندرينكو مع زينب هادي.
سيداتي وسادتي، طابت أوقاتكم من إذاعة العراق الحر أوروبا الحرة في براغ. هذا ميخائيل ألندرينكو وزينب هادي يرحبان بكم ويقدمان إلى حضراتكم عرضا لصحف عربية صادرة اليوم الأربعاء تناولت الشأن العراقي. وقبل أن ننتقل إلى التفاصيل نقرأ عليكم بعض أبرز العناوين.
الحياة اللندنية، الأردن لا يعترف بأي محاولة لاستعادة الدور الهاشمي في العراق. صدام يجتمع بكبار مساعديه وسط أنباء عن قرب توجيه الضربة العسكرية. العراق، القصف الأمريكي والبريطاني إرهاب دولة. الحزبان الرئيسان في كردستان يتجهان إلى تطبيع كامل. مندوب العراق في الجامعة، نرفض ضرب المفاعل النووي الإيراني. العراق يطالب بتعويضات من شركة فرنسية.
الشرق الأوسط اللندنية، واشنطن تدرس خطة لإتاحة صدام باستهداف بغداد واحتلال مراكز القيادة والاتصالات العسكرية. الولايات المتحدة تدرس سيناريو ضربة للعراق مشابها لغزو بنما يعتمد على استهداف بغداد وعزل القيادة واحداث انهيار سريع. السيناريو الجديد لا يحتاج الى قوة كبيرة وتقليل امكانية استخدام صدام حسين اسلحة الدمار الشامل. مسؤولون عراقيون سابقون يتجهون لتشكيل مجلس اعلى للخلاص الوطني. محامو ادارة بوش، واشنطن تحتاج الى ادلة تربط العراق بالقاعدة لتبرير الغزو قانونيا. وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دوفيلبان، العراق يطرح مشكلة لكن دعم فرنسا للعمل العسكري غير مطروح حاليا. دبلوماسي امريكي سابق يزور كردستان العراق.
وفي الزمان اللندنية، القوة الدولية تنفي وجود حشد عسكري عراقي قرب الكويت. الاتحاد الوطني يشترط الحصول على ضمانات امنية امريكية قبل المشاركة في تغيير النظام العراقي. روسيا تربط حل الأزمة مع العراق بعودة المفتشين. الخزرجي للزمان، نحن نتشاور قبل إعلان مشروع عسكري عراقي والتصريحات المنشورة مختلقة. موسكو تتحرك لحل سلمي ورامسفيلد يلمح إلى حرب واسعة.
مستمعين الأعزاء، قبل أن نواصل تقديم هذا العرض إليكم تقريرا من مراسل في بيروت علي الرماحي يعرض فيه لشأن العراقي في صحف لبنانية.
أبرز تناول صحفي لبناني لشأن العراقي اليوم هو الكاريكاتير الذي نشرته صحيفة النهار كتعليق ساخر على تصريح لوزير الخارجية اللبناني محمود حمود أمس أكد فيه رفض بلاده شن عمليات عسكرية أمريكية في العراق. وفي الرسم الكاريكاتيري يظهر الرئيس الامريكي جورج دبليو بوش وهو يخاطب الوزير حمود قائلا: مستر حمود بليز ما ترفض. النهار ايضا كتبت تقول ان على ايران ان تأخذ العبرة من الدرس العراقي، فالتغيير القادم من الخارج لا ينجح الا عندما تكون هناك ضغوط داخلية يعاني منها الشعب الذي يصبح هدفه التغيير فقط بغض النظر عن من يقوم او لماذا يقوم بهذا التغيير. مراسل صحيفة المستقبل في أنقرة كتب يقول إن السفير الأمريكي في العاصمة التركية نقل إلى الحكومة التركية أمس ملفا كاملا يتضمن مطالب الإدارة الأمريكية من تركيا فيما يتعلق بالمساهمة والدور التركيين في السيناريوهات الأمريكية الخاصة بالعراق. تقول المستقبل إن زيارة السفير الأمريكي لوزارة الخارجية التركية أمس أشعلت فتيل الأزمة بين واشنطن وأنقرة مجددا، والتي تتهرب فيها أنقرة من أي دور عسكري مباشر في العراق. علي الرماحي، بيروت.
أيها السيدات والسادة، نشر صحيفة الحياة اللندنية تقريرا عن التقارب الظاهر بين الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني. الصحيفة ذكرت أن زعيمي الحزبين اللذين تلقيا دعوة رسمية لزيارة واشنطن في 9 أغسطس المقبل ربما لن يحضر الاجتماع الذي دعي إليه ممثلو 6 أحزاب عراقية معارضة. الحياة نقلت عن مصادر في أربيل أنهما سيغيبان بسبب الظروف الإقليمية الحرجة التي تمر بها المنطقة والانشغال بعملية المصالحة والتطبيع والتحضير لانتخابات جديدة على حد تعبيرها.
سيداتي وسادتي، مراسلنا في الكويت محمد الناجعي رصد صحفا كويتية صادرة اليوم وأعد التقرير الصوتي التالي عن كيفية تناولها الشأن العراقي.
طبول الحرب تقرع وسط سرك إعلامي ومحاذير اقتصادية وعسكرية، ومصدر كويتي لا يستبعد تحول ضرب العراق إلى حرب حضارات. صباح الأحمد يقول إن الهجوم على العراق مجرد تقارير صحفية. عناوين تصدرت صحيفة الوطن مثلما تصدرت ذات القضايا باقي الصحف الكويتية الصادرة اليوم. صحيفة الرأي العام عنونت الفهد يقول لا حشود عراقية على حدودنا الشمالية وسيناريو الكابوس لن يلدغنا مرة أخرى. وتقول الرأي العام مرة أخرى وخلال يومين متتاليين انبرى وزير الإعلام الشيخ أحمد الفهد الصباح متحدثا عن موقف الكويت من احتمالات توجيه ضربة عسكرية أمريكية للعراق، وردد بقوله لا علم لنا بقرار اتخذ بهذا الشأن ولا قوات كبيرة دخلت أرضنا، والأمر لا يتجاوز مرحلة تجديد قوات وفق اتفاقات مبرمة. كما نفى أي تحركات عراقية على حدود البلاد الشمالية. وقال الوزير الكويتي كما تنقل عنه الرأي العام لو حصل سيناريو الكابوس لا قدر الله فإن الحية لن تلدغنا مرة أخرى. نتحول إلى صحيفة الأنباء فقد جاء فيها بغداد تصعد برفضها عودة المفتشين، وصبح الأحمد أكد أن لا وجهة نظر لأحد فيما يثار عن ضرب العراق. أما صحيفة القبس فعنونت في أولاها الشيخ صباح الأحمد يقول الضربة مجرد تقارير صحفية واليونيكوم تطمئن لا حشود عراقية على الحدود. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
مستمعين الكرام، نبقى في المحور الكويتي حيث نشرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية مقال رأي بقلم الكاتب الكويتي أحمد الربعي بعنوان التاريخ حين يعيد نفسه. المقال أشار إلى أنه بينما يستمر الحشد العسكري الأمريكي على الأرض في منطقة الخليج، تبث وكالات الأنباء صورة لرئيس المجلس الوطني العراقي وعدد من أعضائه وهم يكتبون على أرضية مدخل مبنى المجلس لتسقط أمريكا، لتسقط الصهيونية. ومضى المقال أن هذا هو التاريخ يعيد نفسه، وأوضح أنه بينما تحشد القوات وتبدأ استعدادات جدية لحرب جدية من جانب الولايات المتحدة، نرى التلفزيون العراقي الرسمي وأجهزة الإعلام العراقية تواجه هذا الحشد بالشعارات وإعادة خطب الرئيس صدام والحديث عن المواجهة العظمى. وواصل الكاتب الكويتي يقول إن الفرق كبير بين اليوم والأمس، ففي الأمس كان الشعار تحرير الكويت، أما اليوم فالشعار هو إسقاط النظام العراقي على حد تعبيره. واستطرد قائلا إن لغة المكابرة مستمرة ورفض تنفيذ القرارات الدولية مستمر، ومواجهة حشد عسكري رهيب بالأغاني والخطب الفارغة من المضمون مستمرة، بحسب تعبير المقال المنشور في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية. سيداتي وسادتي، إليكم الآن تقريرا لمراسلنا في عمان حازم بيضين عما كتبته صحف أردنية عن الشأن العراقي اليوم الأربعاء.
في صحيفة العرب اليوم يدعو جميل النمري الحكومة لتبني مبادرة للتفاهم مع بغداد على مشروع حوار عراقي وطني للتحول السلمي الديمقراطي للنظام العراقي، وهو مشروع يقول النمري إن هناك قوى وفعاليات عراقية تعمل من أجله، وهو يرى أن بعض المزايدين الأردنيين يرفضون هذا الطرح ويطالبون كل العراقيين بالعودة ووضع أنفسهم خلف القيادة الحالية لأنه لا وجود لمعارضة وطنية. ويتجاوز هؤلاء حسب النمري تصريحات كبار المسؤولين العراقيين الذين يعترفون بوجود هذه المعارضة التي يمكن الحوار معها. وفي العرب اليوم أيضا يقول طاهر العدوان انه اذا جاء الامريكيون لاحتلال العراق بمئتي الف جندي فان هذه القوة الضخمة ليست معدة للبلد الشقيق وانما لاحتلال الارض العربية كلها. وفي الدستور يقول عريض الرنتاوي ان الامريكيين توصلوا على ما يبدو الى فرضية مؤداها ان ضرب العراق لم يعد يشترط تحقيق تقدم على مسار السلام العربي الاسرائيلي، بينما يقول جورج حداد ان مخططي الحرب النفسية رأوا ضرورة إقحام اسم الأردن في الملف العراقي من قبيل الضغط على السعودية وسوريا، ذلك أن جعل الأردن قاعدة ومنطلقا للعدوان كما يقول حداد من شأنه أن يجعل الرياضة ودمشق تحت التهديد المباشر. وفي الرأي يقول محمد دقضاء أن هدف محاولات إعادة التفتيش في ميناء العقبة وإضعاف الأردن وتحويل مواقفه تجاه القضايا العربية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
صحيفة الشرق الأوسط اللندنية نشرت مقال رأي بقلم رئيس تحريرها الكاتب السعودي عبد الرحمن الراشد، وقد جاء في المقال الذي يحمل عنوان ماذا هي الجيران للمعركة أن الحرب مؤكدة، هكذا يقال، وأن تغيير القيادة العراقية مسألة أشهر قليلة. وأشار الكاتب السعودي إلى أن أحد مواقع الإنترنت العسكرية الأمريكية وضع ساعة رقمية تعد تنازليا للضربة الأولى باليوم والساعة والدقيقة والثانية. وتساءل الكاتب بعد ذلك ماذا فعلت الحكومات العربية استعدادا لإشكالات المعركة المقبلة عسكريا وسياسيا وإعلاميا وإنسانيا، وأعاد إلى الأذهان بعض الإشكالات غير العسكرية في أم المعارك الماضية على حد قوله، وأوضح أن الحرب دفعت بنحو 1,000,000 إنسان عربا وأجانب هربوا من العراق وتزاحموا على مداخل الأردن والسعودية. ومضى قائلا إنه إذا كانت الحرب الجديدة ضد العراق محتملة جدا فإن على دول المنطقة أن تعلن حالة طوارئ عليا، مشيرا إلى الجانب الإنساني الذي يتطلب رعاية ملايين البشر الذين قد يخرجون في موجات بشرية يصعب على أي دولة إيقافها عند الحدود حسب تعبيره. واستنتج الكاتب أن مسؤولية المواجهة تعود للعراق والولايات المتحدة فقط، موضحا أن العراق هو أكثر الأطراف العربية استعدادا للحرب على الصعيد الإعلامي على الأقل، بحسب تعبير رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط اللندنية عبد الرحمن الراشد.
أعزائنا المستمعين، نقدم إليكم تقريرا عده مراسلنا في القاهرة أحمد رجب، وعرض فيه لزوايا مختلفة عن الشأن العراقي كما تناولتها صحف مصرية صادرة اليوم.
اهتمت صحف القاهرة جميعها الصادرة اليوم بالشأن العراقي، وقال الدكتور أسامة الباز مدير مكتب الرئيس مبارك للشؤون السياسية في حديث خاص نشره الأهرام إبدو إن عودة المفتشين الدوليين إلى العراق ضرورية لحل المشكلة القائمة بين بغداد والأمم المتحدة. كما أضاف ينبغي تطبيق قرارات الأمم المتحدة الخاصة ببرامج التسليح العراقية، وشدد على رفض مصر محاولات الولايات المتحدة لتغيير النظام العراقي بالقوة. وفي صحيفة الأهرام نشرت حوارا خاصا مع الشيخ أحمد الفهد وزير الإعلام الكويتي، والذي أكد أن المخرج الوحيد أمام العراق في محنته هو اتباع طريق تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بغزوه للكويت في 2 آب 1990، ويأتي في مقدمة هذه القرارات إعادة الأسرى كما قال وزير الإعلام الكويتي. وأعرب عن أسفه من أن الشعب الكويتي والأمة العربية لم يتم إعطاؤها حتى الآن البرهان والدليل على أن ما حدث من العراق عام 90 لن يتكرر. وشدد الشيخ أحمد الفهد في حديثه مع الأهرام بمناسبة الذكرى 12 للغزو العراقي لبلاده على أن مقابلة مطالب الكويت العادلة بصدق النوايا من العراق قد يؤدي إلى الكثير من التقدم في تجاوز آثار جريمة الغزو. أحمد رجب، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
سيداتي وسادتي، تحت عنوان خطط أمريكية جادة لتجاوز الخليج سياسيا ونفطيا، نشر صحيفة القدس اللندنية مقال رأي بقلم الكاتب البحراني الدكتور سعيد الشهابي. الكاتب اعتبر أن ثمة مؤشرات عديدة تؤكد أن الإدارة الأمريكية التي اتهمت في البداية بعزوفها عن الشأن الدولي أصبحت أكثر توسعا في نظراتها للعالم وأكثر جنوحا لسياسة الهيمنة والتفرد في صنع القرارات خارج حدودها. ومضى الكاتب يقول إنه من أولى نتائج عدم التوازن في السياسة ما بين الداخل والخارج الحالة المتدهورة للاقتصاد الأمريكي وهبوط سعر الدولار وتراجع الثقة في المؤسسات الأمريكية العملاقة بعد ظهور فضائحها المالية وقلق العالم من كوارث اقتصادية لاحقة، على حد قول الكاتب البحراني الدكتور سعيد الشهابي في مقال رأي نشر في صحيفة القدس.
إلى هنا سيداتي وسادتي نصل إلى ختام هذا العرض للصحف العربية عن الشأن العراقي. شكرا على حسن استماعكم وإلى اللقاء.